أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. كنا في مبحث قواعد وأصول تفسير القرآن الكريم على منهج عمومة ولاية أهل البيت والمحكمات لتفسير القرآن على طبق هذا المنهج، منهج الأمومة يعني مركزية محورية الهيمنة، أمومة ولاية أهل البيت والمحكمات لتفسير القرآن. وكنا في النظام الأول من نظام هذه القواعد، النظام الاستعمالي اللفظي في مقابل ما سيأتي إن شاء الله من قواعد في النظام، نظام المعاني في القرآن. القرآن نظام منظومي خاص. في قبال نظام ثالث أيضا سيأتي بمشيئة الله، نظام حقائق القرآن. هذه أنظمة منظومية ثلاثة فيها قواعد، فيها محاور، فيها عمدة. وكنا في هذه القاعدة من قواعد نظام الاستعمال اللفظي للقرآن. القاعدة هي أسباب النزول وتدوين القرآن. وقطعنا شوط كبير في هذا المطلب، وإن كان لا ندعي الاستيفاء، وإنما استطعنا أن نثير أصول علمية مهمة في بحث النزول وفي بحث جمع القرآن وفي بحث تدوين القرآن. بقية ذيول هذه المباحث لها صلة بقواعد نظام المعاني، فنؤجيها إلى مبحث نظام المعاني ثمته. ونكتفي بهذا القدر من قاعدة أسباب النزول وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. وعلم المصحف وما شابه ذلك من علوم مرتبطة بهذه القاعدة. وإن كان ما مر بنا من إثارات مهمة جدا في رفع اللغط العلمي الكثير الذي يثار في الجدليات العلمية والمذهبية، مما يحصل فيه الخلط الكثير بين مباحث وأصول في هذه القاعدة. على أي تقدير، فندخل في قاعدة أخرى من قواعد نظام الاستعمال اللفظي. القاعدة الأخرى قاعدة مهمة جدا أيضا مؤثرة في علم التفسير وأصول التفسير. هذه القاعدة ما هي؟ أسسها وبينها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت، لا سيما في حديث أمير المؤمنين عن علوم قواعد تفسير القرآن التي هي رواية النعماني في تفسير النعماني المعروفة. هذه الرواية الآن برسالة المحكم والمتشابه، مطبوعة هذه الرواية. وتسمى باسم آخر بالتفسير النعماني، وتسمى باسم ثالث تفسير الشريف المرتضى السيد المرتضى. وهي في الحقيقة ليست تفسير السيد المرتضى، إنما انتقاها السيد المرتضى كرسالة مختصرة في قواعد علم تفسير القرآن من التفسير الكبير الذي ضاع للأسف علينا من العالم الجليل النعماني ابن أبي زينب تلميذ الكليني الذي عاش في الغيبة الصغرى والكبرى وأوائل الكبرى. تفسيره جليل عظيم على كل، لكنه ضاع. السيد المرتضى انتقى فصل أو قل رسالة رواية من هذا التفسير الكبير سميت برسالة المحكم المتشابه أو باسم تفسير المرتضى أو أبقي على اسمه القديم تفسير النعماني. بحمد الله في تتبعي الأخير وقفت على مصدر آخر لهذه الرواية، الرواية العلوية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في قواعد علم تفسير القرآن. رواية عظيمة هي، لاحظوها، طويلة بعد 10 صفحات أكثر، رواية واحدة فيها من علم من أصول علم التفسير العلم الجم. طبعا هناك رواية أخرى لأمير المؤمنين أيضا، قبل أن ننتقل للرواية الأخرى أو أقول الرواية الأخرى، الرواية الأخرى موجودة رواها الطبرسي في كتاب الاحتجاج في فصل احتجاجات أمير المؤمنين على خصومه. تلك أيضا رواية طويلة، وأيضا تلك الرواية الطويلة العظيمة أيضا في أصول وقواعد علم التفسير موجودة في الاحتجاج. تلك الرواية منظومة في قواعد علم التفسير، كلا الروايتين يعني عن أمير المؤمنين كليهما منظومة، يعني دي الرواية تتعرض إلى قواعد وأصول ومحاور وأعمدة، والرواية الأخرى تتعرض إلى بقية الأعمدة والمحاور. هذه رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين في أصول وقواعد علم التفسير. هذه الرواية إذا يتذكر الأخوة هي التي استخرجنا منها أو أولى قواعد، عدة قواعد استخرجنا منها أشير لها في الرواية، من قواعد النظام الاستعمال اللفظي في القرآن. أولها يتذكرون وهي التي جعلها قاعدة أولى أمير المؤمنين في رواية الاحتجاج، أن سيد الأنبياء بعث بالتعريض، وبين أمير المؤمنين حكمة وفلسفة أن سيد الأنبياء بعث بالتعريض سواء في القرآن أو في الأحاديث القدسية أو في الأحاديث النبوية، بعث ماذا؟ بالتعريض. إيش يعني؟ يبين أمير المؤمنين النظام البلاغي أو الأدبي اللغوي الذي يستعمله القرآن ويستعمله الباري في الأحاديث القدسية أو الذي يستعمله النبي، الأصل فيه ماذا؟ التعريض، وبين فلسفته. بخلاف بقية الأنبياء بعثوا بأسلوب أقل درجة بكثير، وهو أسلوب التصريح. عرف في علم البلاغة التعريض أبلغ من التصريح. على كل هاتان روايتان كبيرتان مهمتان ثمينتان جوهرتان في ماذا؟ في قواعد علم التفسير. رواية النعماني ورواية الاحتجاج. وفي الحقيقة وبصراحة علماء التفسير من الفريقين اقتبسوا نظام قواعد التفسير من هاتين الروايتين، وإن كان أصول هاتين الروايتين مذكورتان في الحديث النبوي أو آيات القرآن، لكن لم لمد القواعد والالتفات إلى أنها قواعد هي بركات تبيان وتعليم أمير المؤمنين لما في القرآن من جواهر أو الحديث النبوي. شبيه لاحظ علم الرجال، علم الرجال أصل أساسه مثلا كثير من العلوم الدينية أصل أساسه قرآني أو نبوي، لكن ببيان وتنبيه وتعليم من أهل البيت. في رواية طويلة الذيل لأمير المؤمنين يبين أصلا خارطة علم الرجال وعلم الدراية كامل بقواعده. متى؟ قبل 1400 سنة، مو قبل 1000 سنة أو قبل 600 سنة. لو توالت جهود وعلوم العلماء بل ماذا؟ بل في الحقيقة هي هذا كثير من العلوم هكذا أصلها روايات عن أهل البيت بتنبيه أن أسس للعلوم موجودة في الحديث النبوي أو في آيات القرآن، لكن ما كان البقية أن ينتبهوا ويلتفتوا لولا تعليم أهل البيت. على أي حال، إذن هناك روايتان مهمتان لأهل المؤمنين وأكثر، لكن هاتان طويلتان مبسوطتان في قواعد علم التفسير. هذه الرواية قبل أن ندخل في القاعدة الجديدة الآن في نظام الاستعمال اللفظي، هذه من الفوائد العامة يجب أن نطبق لها. هذه رواية النعماني، تفسير النعماني أو رسالة المحكم والمتشابه أو تفسير السيد الشريف السيد المرتضى، هذه الرواية بحمد الله وقفنا عليها أخيرا في التتبع لها مصدر آخر بعد بطولها وقضها وقضيها، موجود لها مصدر آخر هو تفسير القمي علي بن إبراهيم. في مقدمة تفسير القمي ولا يخفى عليكم أن القمي علي بن إبراهيم اللي هو كوفي الأصل، طبعا هاجر والده إلى قم، إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قم. علي بن إبراهيم القمي أستاذ الكليني صاحب الكافي، والكليني الكافي أستاذ من؟ أستاذ النعماني صاحب تفسير النعماني صاحب كتاب غيبة النعماني من نعمانية بعد. فإذا أصل رواية النعماني مأخوذة من من؟ من أستاذ الكليني، الكليني مأخوذة أخذها من أستاذ القمي. فإذا هذه الرواية الشريفة اللي هي درر وجواهر علم التفسير فيها في الحقيقة موجودة في كتاب تفسير قمي في مقدمة الكتاب رواها بطولها وبسطها. هذا مصدر مهم ثاني نلتفت له. ندخل الآن في دي القاعدة، قاعدة ماذا؟ المحكم والمتشابه. هذه القاعدة أشار إليها أمير المؤمنين في كلا الروايتين اللتين الآن مر الحديث عنهما، سواء في تفسير النعماني أو في تفسير قمي أو في الاحتجاج. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هاتين الروايتين من أمهات وأصول ومحاور مهمة لفهم تفسير القرآن، معرفة ماذا؟ المحكم من ماذا؟ من المتشابه. أنت أيها المفسر، أنت أيها الباحث، إن لم تتفطن إلى ضابطة أو معرفة المتشابه من المحكم، خوضك في القرآن سيكون خبطا همجيا. إذا أردت أن تتقن، تهيمن على علم التفسير القرآن الكريم، أحد القواعد الأساسية المهمة معرفة المحكم من المتشابه، كما يقول أمير المؤمنين: كثير 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 من البشر ممن يخطئ الوصول إلى معاني القرآن ومرادات الآيات ومغزى الآيات والصور، عدم معرفة، عدم مراعاة قاعدة المحكم والمتشابه. إلى هذا الحد هذه القاعدة مهمة؟ طبعا. وسيأتي بيان دلائل هذه القاعدة حيث تتضمن مدى أهميتها، أهمية عجيبة غريبة جدا. الآن ربما نحن نستهين بخطورة هذه القاعدة أو نستسهلها، لكنها في غاية الخطورة، وبل في حين سهلة هي معقدة، كما سيأتينا الحديث عنها. إذن قاعدة جدا مهمة. المحكم والمتشابه. وقبل الخوض في دلائل هذه القاعدة، دعونا نستعرض كلمات المفسرين في تفسير هذه القاعدة، تفسير أولي، تصور أولي عن هذه القاعدة. قاعدة من خطورة، سدعوني أذكر لكم خطورة من خطورات القاعدة. خطورة من خطورات هذه القاعدة أننا إذا لم نراعي المحكم والمتشابه، سوف والعياذ بالله نقلب فهمنا عن القرآن، الفهم سينقلب عندنا رأسا على عقب. والعياذ بالله كل فهمنا للقرآن سينقلب رأسا على عقب. يعني بدل أن نشاهد صورة القرآن بشكلها المستقيم المتزن، سنرى هذه الصورة بشكل معكوس. عجيب مهمة دي القاعدة، سنبين دلائل هذه القاعدة. أحد يعني نفسه في مصب هذه الخطورة بالأهمية، بدأ أن يكون القرآن وحدة واحدة، سوف يكون القرآن ماذا؟ متشتت شتات. إذا لم ترعى هذه القاعدة، لذلك القاعدة بمعنى هي من قواعد معاني القرآن، لكن بما لها صلة بنظام استعمال القرآن، أنا مضطر أن، وكثير أدرجوها في نظام الاستعمال اللفظي القرآن، لكن هذا لا يمانع أن شطر وشق من هذه القاعدة مضطرين لبحثه وتأجيله إلى مبحث نظام قواعد معاني القرآن. ومر بنا أن جملة من القواعد لها موطئ قدم في نظام الاستعمال اللفظي القرآن، ولها موطئ قدم في نظام المعاني القرآن، ولها موضع قدم ربما أيضا حتى في نظام حقائق القرآن. هذا ليس أمر ممتنع أو مستبعد، وبنفس الاسم وبنفس العنوان، وإن كان المحتوى يختلف. القاعدة الواحدة في نظام الاستعمال اللفظي بشكل، في النظام المعاني شكل، في نظام الحقائق شكل آخر. المهم أن دي القاعدة إذن من خطورتها بعض فوائدها المهمة أذكرها ابتداء ترغيبا تحفيزا للأذهان للتركيز حول دي القاعدة، أن دي القاعدة لو لم تراعى والعدو لا تجعل ماذا؟ القرآن مشتت شتات، الذين جعلوا القرآن عظيم، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. منهج توحيد المنظومة من جد المهم في قبال منهج البعثرة والتبعثر والتناثر والتشتت. يؤمن مراعاة هذا المطلب هذه القاعدة. إذن كم هي قاعدة مهمة؟ يعني تحافظ لك على الوحدة الحقيقية للقرآن، هوية القرآن، لأنه تجعله مشتت مقسم منقسم متناثر متبعد. قاعدة جدا مهمة، وسنبين بقية الفوائد والخطوة والغايات الخطيرة في هذه القاعدة تباعا في الأدلة إن شاء الله. إذا القاعدة مهمة، الآن في مستهل هذه القاعدة وبداية هذه القاعدة نستعرض كلمات المفسرين. أصل تصور ذي القاعدة في اختلاف أو قول فيه تنوع، سأقول اختلاف تضارب، فيه تنوع. بعض المفسرين يفسرون ذي القاعدة بنمر، بعض آخر يفسر ذي القاعدة بنمر. هذه قاعدة التفسير، اختلف في تفسير، يعني ما سامع. الأصول لأجل أن تكون ميزان، هو نفس الميزان إذا اختلف فيه يحتاج إلى ميزان ماذا؟ فوق الميزان. المفروض في الميزان ماذا؟ يكون ميزان فصل. إذا نفس ميزان فصل صار في اختلاف يحتاج إلى ميزان فصل وراء فوق أكبر. المهم أن هذه القاعدة اختلف في تفسيرها. دعونا نجهر الآن بشكل سردي إجمالي إلى أن نخوض في التفصيل بشكل أكثر. الأقوال، قول قال في تفسير هذه القاعدة، إلا هي حتى تفسير للآية الكريمة اللي هي أحد أدلة هذه القاعدة كما سيأتي، ونزلنا في سورة آل عمران ونزلنا عليك الكتاب فيه آيات محكمات وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هم يعلمون تأويله الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربه. فلاحظ الآن هذه الآية الشريفة العظيمة جدا في سورة آل عمران تبين مدى أهمية المحكم المتشابه. بدون المحكم المتشابه يكون النتيجة زيغة وفتنة، فتنة في صعيد، في كل صعيد، فكرية سياسية أمنية أخلاقية، فتنة. وأعظم الفتنة العقائدية. جي المفسرون لاحظوا في ذيل هذه الآية أو في مقدمة كتب التفسير حيث يذكرون قواعد علم التفسير اختلفوا في تفسير هذه القاعدة المحكمة المتشابهة. أول أقوال قال بأن المحكم ما دلالته بينة. والمجمل ما دلالته والمتشابه ما دلالته مجملة. هذا قول، ونخوض إن شاء الله في تفسير في بيان هذا القول. قول آخر في المحكم المتشابه يتبنى العلامة الطباطبائي وكثير من تلاميذ العلامة الطباطبائي، المحكم هو المجرد الموجود، المجرد شيء مجرد. الآية التي تتكلم عن المجردات محكم، أما الآية والآيات التي تتكلم عن الماديات والموجودات المادية هذه متشابهة، وسنأتي لشرح هذه النظرية هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ثم على تقدير صحتها هل هي وافية ببيان تام كامل للمحكم المتشابه أو لا ناقصة. قد يكون شيء صحيح لكنه ناقص، وقد يكون أصلا من الأصل غير صحيح. هذا قول ثاني في المحكم المتشابه، نظرية ثانية. قول ثالث في المحكم المتشابه وكنظرية يقول المحكم ما دلالته واضحة بسبب خواهي القول أو هكذا، لا في افتراق، المحكم ما دلالته واضحة بسبب قرب العهد الزمني للغة العرب، المتشابه الدلالة المجملة لكن ليس كالقول الأول، لا بسبب بعد التراكمات العهود الزمنية عن اللغة العربية. فالتشابه بسبب طول العهد الزمني وانقراض أو نسيان أو الغفلة عن جملة من قواعد الأدب. بينما المحكم هو الذي بقى أو كان على دلالته وبيانه اللغوي. على كل هذه أقوال تعرضنا إن شاء الله أكثر وأكثر في المبحث اللاحق في الجلسة. صلى الله على محمد وعلى آله.